ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح أو الصلح. قال: الصلح في اللغة قهر المنازعة، فيما إن وجد الإنسان نزاعا بين المسلمين فيتدخل بين المسلمين للإصلاح فيقضي ويحسم هذا النزاع. فالصلح في اللغة هو قهر المنازعة، أي المخاصمة والخلاف، سواء وقع ذلك في خلاف أسري فيما بين الزوج وزوجته، أو كان ذلك في خلاف بين الورثة في تركة، أو بين الشركاء في شركة، أو بين الجيران، أو بين الأصدقاء البيت، كل ما يقضي إلى المنازعة فيقع بسببها منازعة. فإذا تدخل الإنسان لحسم مادة النزاع ولفض تلك المنازعة فإنه يطلق على ذلك الصلح. الرائحة منها تقنع لا أحسن
وهذا العقد يلزم المتعاقدين
ببنوده وشروطه وأحواله. قال: ويسمى كل واحد من المتعاقبين مصلحا أو مصالحا. نعم مصالحا. قال: ويسمى الحق المتنازع فيه مصالحا عنه، وما يسمى يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع مصالحا عليه أو بدل الصلح. إذن هذا الكلام سيأتي. الأطراف الذين يقع بينهم الخلاف فهم المتخاصمون، يختلفون ويختلف كل واحد منهم على حق، هذا يدعي وذاك ينفيه أو يدعي حقا آخر. هذا الحق أصل النزاع يسمى هذا مصالحا عنه، لأنك تستبدل تلك القضية المتنازع عليها باتفاق آخر بحق آخر. واضح؟ فأنا مختلف معك في مال، أنت تدعي أن لك 10,000 وأنا أقول 9,000 مثلا، أو أعطيتك هذه السيارة وفيها ليست أو ليس فيها عيب، وقد اتفقت معك باتفاق معين. إذا هذه السيارة وهذا المال الذي يدور عليهما الخلاف يسمى هذا مصالحا عنه. لماذا مصالحا؟ لأني وأنت اتفقنا على أن نترك الخلاف في هذه 10 أو 9 وننهج سبيلا آخر لحل القضية، نبرم اتفاقا آخر. إذا لا تتحمل أنت السيارة ولا أتحمل أنا المال، لكن من الممكن أن تعطيني عوضا عن هذا العيب المدعى وليكن 1,000 أو 5,000. إذا الحق المختلف عليه يسمى مصالحا عنه. وأما ما يسميه أي ما يتفق عليه الطرفان صلحا أحدهما لخصمه قطعا للنزاع، وأنت متمسك بقولك وبرأيك وأنا متمسك بقولي وبرأيي، ماذا نفعل؟ ما اتفقنا؟ أينفصل الطرفان حتى يقضي أحدهما الآخر؟ لا، هناك طريق ثالث، هناك رأي قد يوفق الله تعالى بين المتخاصمين برأي آخر. هذا الرأي الآخر وهذا الصلح يسمى ماذا؟ مصالحا عليه، مصالحا عليه. نعم.
قال: مشروعين، والصلح مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، من أجل أن يحل الوفاق مع تلك الشقاق ولكي يقضي على الأرض بين المتنازعين. ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقاصروا، إن الله يحب المقتصدين. وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن عمرو بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز ليس للمسلمين إلا صلحا حرم والمسلمون على شروطه. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم صغارا. وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بينهم.
نعم، إذا عرفنا معنى الصلح والإصلاح. وقد تكلم الآن المؤلف رحمه الله تعالى عن مشروعية الصلح، وقال: والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاء، ولكي يقضى أو يقضي على الفرض بين المتنازعين. الله سبحانه وتعالى أمر الأمة بكل ما يجلب عليها خيرا ويصرف عنها شرا، علموا ذلك أم لم يعلموا؟ وقفوا على كل وحقيقة ذلك أم لم يقفوا؟ فكل ما أمر الله به عدل وقسط وخير ولا يترتب عليه إلا الخير عاجلا أو الشر آجلا. ولذلك أمر الله تعالى بالإصلاح والصلح، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما أمر بالصلح، وأمر بالصلح بغير جور وظلم واغتيال وحيدة ووقوف مع امرأة على فرض. فأصلحوا بينهما بغير شرط وبغير جور وظلم، بالعدل، وأقسطوا بالعدل، فإن العدل تقوم عليه المصالح ويترتب عليه الخير وينتفع به الشر. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولذلك جاء في كثير من النصوص الأمر بالإصلاح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر من الله تعالى، فاتقوا الله أمر بالتقوى، وقرن مع التقوى الصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن الفساد إذا وقع بين المسلمين فإنه يخرج الناس والإنسان والمتخاصمين من نفاق التقوى إلى الظلم والجهل والغضب والحسد والتجبر وأخذ أموال الناس بغير حق. لماذا؟ لأن هناك فساد، فيأتي الشيطان فينفث سمومه في آذان المتخاصمين، وعند ذلك يسمي الخصم لشيطانه إذا كان ما يأسه به يرضي شهوته ويرضي ما تفاقم في نفسه من غضب وحقد وحنق على غريمه وخصمه، فلا يتقي الله فيه ولا يرعى فيه ربه، فعند ذلك يقع في غير التقوى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إخوانكم، فهم إخوة وهم إخوة لكم، ليس أحدهم أخ لك والآخر ليس أخا. فاتقوا الله، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى ما يقع في مجتمع المسلمين من إهدار وتضييع للأوقات والأعمار في غير الأعمال الصالحة، في غير ما يترتب عليه من الخير والثواب. فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير، هذه النجوة تلك المجالس التي يصنف فيها الناس يتسامرون ويتحدثون ويذكرون من الفكهاء ومن الغيبة ومن النميمة ومن انتهاك أعراض المسلمين والمسلمات ومن الخوض في بيوت الناس ومن شغل أوقاتهم بالعبث والقيل والقال. لا خير في هذه المجالس، لا خير في هذه النجوة إلا من أمر بصدقة بمعروف، لمن أمر بصدقة أو معروف، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تقدم خيرا للناس، تصلح بين الناس أو إصلاح بين الناس. جعل الإصلاح بندا مع كونه يدخل في المعروف، وهذا التخصيص بعد ذلك التعميم يدل على مزيد اعتناء وحرص وخير في هذا الخاص المذكور، وهو الذي يدخل في نطاق العلم أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يأمر بالصدقة، يفعل الصدقة، يخرج الصدقة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصلح بين الناس، ما له؟ ما هو عطاؤه؟ ما هو جزاؤه؟ ما هي فائدته وثمن ذلك؟ فسوف من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فيه أجرا عظيما. لم يسميه الله سبحانه وتعالى، ولم يحدد ذلك الأجر، ولم يبينه، وإنما بين عظمة ذلك وكثرة ذلك بقوله عظيما. هذا الأجر لا تتوقع هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، فعطاؤه عظيم وفضله واسع كبير، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا علم المسلمون الخير في هذا الباب فما كان الإنسان أن يضيع وقته، إما أن يكون يسعى على أبنائه، على قوتهم، على عمله، على عبادته، على تحصيله للعلوم الشرعية، على أمره بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس. لماذا؟ لأن لك في ذلك أجر عظيم. وإذا قال الله تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما فهو أجر عظيم لا تتخيل ذلك ولا يقول في كل إنسان ولا في تصوره، أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا تلك المجالس التي تعقد على أن تنجيف الحمار ويقوم الإنسان وقد أقمز من تلك الرائحة، تلك المجالس التي ينهش فيها المسلمون للهم إخوانهم، تلك المجالس التي لا تنفض إلا وقد أثقل الإنسان كاهلا بالذنوب والآثام، على المسلم الحريص لا سيما على طلبة العلم وعلى الحريصين على العلم والخير أن يوظفوا أنفسهم في طاعة الله وفي مرضاة الله وفيما يجب عليهم الخير، ويعود عليهم بالنفع، يعود عليهم بالنفع. لكن البلاء أن تجد اليوم في صفوف أهل الاستقامة والطاعة أن تجد هذا الوساء وهذا البلاء أكثر من مجالس العرب. نعم تجد ذلك في بعض المجالس، من يراهم الناس من الخاصة أعظم من مجالس شاربي الدخان والذين يعقدون مجالسهم على المقام. تجد الولوغ في عقل الناس، تجد الغيبة، تجد النميمة، تجد التفكر بالباطل، هذا موجود. فإذا كان عندك من الوقت انفع به نفسك قبل أن تنفع به الناس، انفع نفسك بتحصيل وباغتنام هذه الغنائم وبنفع المسلمين، بأن يعود هذا الخير على المسلمين. فأنت قد سمعت الآن هذا الخير وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بالإصلاح. هذا الإصلاح لا يأخذ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا ليس في القتال والقتال، بل هذا يدخل في كل ما يترتب أو كل ما يقع فيه خصومة ومنازعة. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يوظف نفسه في الإصلاح، وأن يدرب نفسه، وأن يفقه نفسه في هذا الباب. فهذا الباب لا ينبغي كذلك أن يدخل الإنسان فيه بصلب ورشم وغباء وجهل، فكم من أناس يريدون الإصلاح فيفسدوا، يريدون فض المنازعة فلا تنفض المنازع إلا بالدماء والأشلاء. فهذا رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوبة. هذا أراد الخير لكنه كم المريد للخير لا يدركه. أراد أن يشفي إنسان من عور فأعمال أعمال، هذا لا ينبغي منك هذه الصورة. ينبغي أن تعقد النية على أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا أولا. فلا يقال فلان محنك وفلان داهية وفلان يصلح بين الناس، لا هذا كانت نيتك كذلك ذهب عملك ووقتك، وتبتغي بذلك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى، وتريد بذلك الإصلاح. فإن أردت بذلك الإصلاح وفقك الله تعالى في سيرك وفي عملك. ولذلك قال الله تعالى في الإصلاح بين الزوجين: يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن أراد وعزم وأراد ذلك بصدق فأبشر بخير، فإن الله تعالى يسددك ويوفقك وييسر لك أمرك. وربما كلمة تتكلم بها كلمة بسيطة ليس فيها تلك المذلكة ولا ذلك الفقه ولا تلك المعاني السامية، هذه الكلمة فيصبح الله تعالى بهذه الكلمة أو بتلك الجملة، وهذا لا يعود إلى حروفها وترتيبها وما فيها من بلاغة وبيان، وإنما ببركة من الله تعالى. لما وكم من مجالس قد يدخل فيها الإنسان ولا ينتهي ما فيها من غبار وهار وشر، فعلى الإنسان أن ينظر في نفسه. ولا نقول أن دائما يكون الإصلاح أن هذا أمر يستحيل في الشرع والنقل والعقل، ولكن ما على الإنسان إلا أن يقوم بما يجب عليه من سعي في الإصلاح، من نية خالصة صادقة، من إرادة للإصلاح ولحسم مادة النزاع وللقضاء على الشر وإخراج الشيطان وقطع بابه بين المتخاصمين. وليس هذا فقط للرجال، بل يكون للشباب كذلك أن يسعوا في ذلك، ويكون كذلك للنساء. النساء اللواتي يجلسن الساعات الطوال في قيل وقال، يجلسنا أمام التلفاز، يجلسنا أمام المسلسلات، يجلسنا أمام الطباخين والطباخات، يجلسنا أمام أصحاب المضاد والتجميل والتزيين إلى آخره. لو أن المرأة تفرغت كذلك، تفرغت بما لا يعود على بيتها بالضرر، تفرغت على ما لا يعود على زوجها بالضرر وعلى أبنائها كذلك. المشكلة اليوم أن تنصح المرأة بأمر فإذا بها تأخذ ذات اليمين وتنجلي، أو أردت أن تردها عن اليمين فإذا بها تجنح إلى ذات اليسار وتنجلي، مش وصفين. الله تعالى يقول كذلك كذلك جعلناكم، نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطين. بشرت إصلحي فإذا بها من الساعة السابعة إلى الساعة الثامنة أو العاشرة ليلا. أيها الأخت الفاضلة، إنها في مجالس إصلاح تصلح في بيوت الناس وتخرب بيتها، تصلح نساء الناس وخربت نفسها، تصلح ما بين الأبناء والآباء وقد ضاع أبناؤها، لا نريدها، وإنما تعطي من وقتها الشيء بعد الإصلاح في بيتها. إن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يرتاح الإنسان ويريح. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله، مع دعوته، مع جهاده، مع تعليمه، مع ذلك كله يقوم بمصالح المسلمين، كل مصالح المسلمين، من الطفل الصغير إلى الكبير، من العبد إلى الكل، مع الكل، بل كان ينظر في مصالح العجم والأرض، في حقوق الحيوان، يدعى ليضرب جملا قد تعثر على صاحبه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم من قرائن الحال ومن أمره ومما أطلعه الله تعالى على شأنه أنه يجيره وأنه يشق عليه بما يحمله على ظهره فيصل أبصاره. إذن في كل هذه الأمور تجد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الإصلاح، يخرج مرة ويسمع صوتا يتلاعى فيه أناس، فإذا بكعب بن عجرة وإذا بن أبي حضر وهو يتلاحى مع كعب في بيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن سمع ذلك أشار إلى كعب، أي ضع من مالك الشرطة من باب الإصلاح، فأنعم كعب لذلك واضطر. ما دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكنه عليه أن يتفقد أحوال الرعية، عليه أن ينظر في مصالح الناس، عليه أن يقوم بمصالح المسلمين. ما من راعي استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو أشرف رعيته، إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فمن النصح للرعية أن يقوم الراعي والأمير والوالي والرئيس والملك بشؤون الرعية. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله: الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة، الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة، لأنه يجب عليهم بالولاية التي ولاها الله تعالى عليهم، ومن حق الرعية عليهم أن يقوموا بما فيه الإصلاح. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم، كان بينهم وبين ناس من الصحابة شيء من الخلاف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم. ويأتيه الخصمان صلى الله عليه وسلم فيقول كما في ثبت في الصحيحين: يأتيه الخصمان فيختصمان فأقضي لهما، فمن قضيت له شيئا فكأنما أقطع له قطعة من نار. بعد الحكم يريد الصلح، لأن ما حكم به يكون بناء على ما يسمعه من المتخاصمين، وقد يكون أحدهم ألحن من أخيه بالحجة، فيريد أن يذكر الخصمين بما يترتب على هذا الحكم إن أخذ أحدهما شيئا بغير حق استحلالا واستنادا واعتمادا على حكمه أو حكم قاضي أن الحكم لا يحل ما لا يحل لك ولا يجوز لك إن كان في حقيقة الأمر ليس حقا لك. ويجلس المجلس، يأتي إجابة رضي الله تعالى عنه ويشكو ما وقع عليه على أبيه من دين، وكان ذلك لأحد اليهود كما سيأتي، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه ليقضي دين جابر رضي الله تعالى عنه، دين الذي كان على أبيه. أين هذا اليوم؟ أين هذا من هؤلاء الذين لو أنهم رفعوا أيديهم عن المسلمين وعن إلحاق الضرر بالمسلمين لأمان الله عنهم وما احتجنا إلى شيء منهم، لكن لا هم الذين قد رفعوا أيدي الضرر عن الناس، ولا هم الذين ينفعون الناس ولا ينتظر الناس منهم نفع، بل ينتظر الناس منهم أن يكشف الله عنهم الضرر من هؤلاء. انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح وفي النظر في مصالح المسلمين. نعم.
قال أركان، وأركان الصلح إيجاب والقبول بكل لفظ في يوم في عن المصالح، كأن قبل المساعة عليه صالحون على الجهة التي لك عندي على رمضان، ويقول الآخر قبيل ونحو ذلك. وماذا كان الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين، فلا يصح لأحدهما أن يتقي التسقيم بدون بعض المدعي فلا نعطيه ورثة.
نعم، بين الآن المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلح، وسمعنا حث القرآن على الإصلاح بين الناس، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الدرداء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أن تقوم بالإصلاح درجة تعد في الأجر والثواب أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هي الحالقة. في بعض الروايات لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين، لأن الفساد إذا وقع بين المسلمين يؤدي ذلك إلى الفساد. إذا وقع الفساد بين الزوجين ماذا يترتب عليه؟ فساد الأسرة، انهدام البيت، ضياع الأولاد، تخرج المرأة يقال عليها مطلقة، لا تجد من يغنيها، قد لا تتزوج، قد ينتقل أمرها بعد ذلك إلى ما لا يؤمن. يقع فساد، يقع فساد بين الجيران، هذا ينظر لهذا وهذا يكلم هذا وهذا يرمي بكلمة وهذا يرمي بسبة، ثم يقع بعد ذلك الضرب، ثم يقع بعد ذلك المقاتلة، فيغرق وتغرق الدماء. أي فساد بعد هذا الفساد؟ هذا إذا كان في نطاق الأسر. أما في نطاق البلاد التي فيها القبائل والعوائل والأسر المتماسكة المترابطة المتناصرة، فليس معنى أن فلان قتل ولده فهو صاحب القضية يحمل هذه الكفة فوق رأسه وارتهت، بل أسرته وقبيلته، وقد يتساقط من الطرفين العشرات من القتلى على مر السنين سلسلة. إذا هذا فساد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإصلاح حتى يقضى على هذا الفساد درجته أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة. وقال كذلك فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ما عمل ابن آدم شيئا أثقل من الصلاة إصلاح ذات البين. قال: من الصلاة وإصلاح ذات البين وحسن الخلق. وفي بعض النصوص أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل وقت الخنزير ويكسر الصليب ويصلح بين الناس، يدل ذلك على أن الزمان كلما قرب وكلما أشرف على الانتهاء والانقضاء، وكلما جاءت علامات الساعة وأشراطها دليل على ذهاب الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إذا فالإصلاح خير، دليل على بقاء الخير. إذا وجدت إصلاحا وأناسا يعملون في الإصلاح بين المسلمين وفي فضل المنازعات فهذه بشائر ودلائل خير. لماذا؟ لأنه سيأتي الزمان الذي لا إصلاح فيه ولا يسعى الإنسان في صلح، وهذا الزمان هو بداية هذا الكلام، ونحن نعيش في نعم إصلاح. لكن تعالوا قد تنظر إلى رجل يصلح بين الناس فإذا بأناس يغمزون ويتكلمون، إنسان درويش، إنسان فاضل، إنسان فاعل، إنسان مشوار عمل، يريد أن يكون مصلح اجتماعي، هذا يقال فلان هذا يعني لابس متقمص صورة المصلح الاجتماعي، ضيع نفسه، هذا انسان وقته عنده وقت يا اخي، ما تشغلش نفسك، احنا ورانا صالحنا ورانا عملنا. هذا كثير من الكلام، ويا ليت الكلام يقف عند ذلك، بل قد تجد التهم. هذا فيما ان كان يتقاضى المصلح اجرا على الناس حتى وان كان لا يتقاضى اجرا. التهم اما ان يرمى بظلم، واما ان يرمى بحيف، واما ان يرمى بميل، يرمى بذلك. بل قد سمعت البعض يتكلم في بعض أن يسعى الإصلاح بين الناس، لا فلان دخل معا يصلح بين الناس وتم الطلاق ويريد الطلاق من أجل أن يتزوج بفلان، فإذا يكون ما مثل هذه التهم يخاف أي إنسان بعد ذلك أنه دخلت في قضية طلاق وقضية مشكلة، إذا أنا أريد أن أتزوج بفلان أنا أخفف هذه المرأة على زوجها من أجل أن أتزوج بها، هذا بلاء، وهذا من فعل الشيطان، لأن الشيطان لا يريد بابا من أبواب المعروف إلا ويغلق إلا ويصد هذا الباب. أنت اليوم ترى إنسانا صريعا على الأرض جرى عليه حادث معين تجد الناس يفرون من جواره، لماذا؟ لأنهم خلاص قد عشك في أذهان الناس وفي عقولهم أن من فعل الخير أضر بهذا أبدا صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلاك لابد، وأن نجيك الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا وقد يدخل لك هذه الصنائع المعروف في ورطة في أزمة في بلاء في أمر عظيم بعملك الخير. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أركان وأركان الصلح الإيجاب والقبول بكل رد ينبئ عن المصالح. عقد كبقية العقود البيع الهبة الإجارة الزواج ينبغي بين طرفين لا بد من رضا من قبول من موافقة من لفظ أو قول أو فعل يدل على رضاها وقبولها، فهو قول قبلت أو تصالحت معه فيقول نتصالح على كذا فيقول نعم، لا يشترط التلفظ، وكل ما يقوم ويدل على هذا الصلح فإنه يبرم به العقد ويجب به العقد. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا أركان الصلح الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالح، كان يقول المدعى عليه صالحتك على المئة التي عندي على 50، صالحتك على المئة التي تدعيها وأنا غير قابل يا أخي لا أعطيك المئة، طيب ما رأيك سأعطيك 80، إذا أنت استبدلت ما الدعوة وما ادعى به بما بأمر قد اصطلح عليه وهذا المصالح عليه. هذا بالنسبة عند الأكثر العلماء على ذلك، لكن من العلماء كالحنفية من يشترط في ذلك الإيجاب والقبول، قل صالحتك من كذا على كذا من دعوتك في كذا على كذا، يشترط الحنفية ذلك، لكن جمهور العلماء لا يشترطون مثل ما ذكرنا من قبل في البيت، والجمهور يقولون كما سبق أركان ذلك عاقدان أي مصالحان، وصيغة كذلك تدل أو فعل يدل على المصالحة، ومصطلح عنه وهو محل النزاع الذي سننتقل منه إلى أمر آخر وهو المصطلح عليه أو ما يسمى ببدل الصلح. وبالطبع لا بد إذا قلنا أن يدخل الإنسان الإصلاح بين الناس كذلك يعلم المصالح ومن يقضي المصالح من يقضي بين الناس ومن يصلح الناس، إن كان الحق واضحا ظاهرا لابد أن يقضي بالحق، كان الحق واضحا وظاهرا وبينا يقضي بالصلح إلا إذا يقضي بالحق إلا إذا رضي أحد أو المدعى أو المدعي الذي له الحق إن وافق وإن اصطلح وإن علم أن له الحق ولكن سيترك شيئا مما يريد فلا بأس بذلك، وعلى كل معظم هذه المسائل سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. نعم.
قال شروط من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح، ومنها ما يرجع إلى المصالح إلى المصالح في البيت، ومنها ما يرجع إلى المصالح في عنه. شروط المصالح يشترط بالمصالح أن يكون ممن يصح تبرع، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقت فإن صلحه لا يصح لأنه تبرع وهم لا يملكون، ويصح صلح الصبي المميز وولي اليتيم وناظر الوقت إذا كان فيه نفع للصبي أو لليتيم أو للوقت مثل أن يكون هناك دين على الآخر، وليس الدم بدأ بالدم وليس الدم بدأ بالدم على سقوط هذا الدين، فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: شروط المصالح. يشترط بالمصالح أن يكون ممن يصح تبرع بيعه شراءه إعطاء العوض التبرع، فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل المجنون فلا يمتلك عقدا ولا بيعا ولا شراء ولا تبرعا، أو الصبي وذلك بالصغر، ولكن من أهل العلم من لم يشترط البلوغ وهم الحنفية، فالحنفية والحنابلة أو الحنفية لا يشترطون هما في الصلح البلوغ، فيرون أن الصبي المصلح المأذون له التصرف يعني المميز، الصبي المميز يعرف ويفهم ويعرف كذلك مصلحة نفسه ويعلم الضرر الذي قد يترتب على عمل معين، أجاز الحنفية له أن يبرم وأن يتفق على صلح، لكن الشافعية ذهبوا إلى عدم صحة ذلك من الصبي، وأنه لا يصح الصلح من الصبي وإن كان مميزا إلا بعد البلوغ، والراجح عندي والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية، ولكن ليس بإطلاق، إن كان هذا الصح يعود على الصبي بالنفع، والنفع هنا شرعا وحسا ومعنى كذلك، يعني ممكن يعود على بالنفع صح بمسألة مختصرة، هذا لا يعود عليه بالنفع. قال: أو ناظر الوقت، يعني القائم على الوقت الذي يديره والذي يأخذ من ورائه مثلا المال الذي يدخل على الوقت. قال: فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه مثل المجنون أو الصبي أو ولي اليتيم أو ناظر الوقت فإن صلح لا يصح لأنه تبرع وهم لا يملكونه. طيب، إذا الصبي إذا كان له مال ووقع بينه وبين غريم أو طرف آخر دعوة، إما أن يكون الصبي مدعي أو مدعى عليه فلو فرضنا أن الصبي يدعي في مال وقام من يقوم على هذا الصبي فأراد أن يتنازل عن شيء من هذا المال، إن كان ذلك يعود لمصلحة الصبي ويعود عليه بالنفع، وكان هناك شيء من الغبن لكنه ليس من الغبن الفاحش وهذا من أجل إعادة الحق للصبي، جاز في هذه الحالة أن يتصرف ولي الصبي في ماله. أما إذا كان ذلك لا يعود على الصبي بالنفع فحقه سيأتي غريم الصبي مثلا الذي أخذ المال قال: والله في ذمتي لهذا الصبي 20,000، فقام الولي قال: والله أنت رجل طيب وفاضل لكن لا نريد منك 20، نريد فقط 16,000، فتنازل عن 4,000. من الذي ولى في هذا الأمر؟ هو ولي لمراعاة ومباشرة المصلحة، فإن كانت هذه الولاية تؤدي إلى الضرر فعند ذلك لا يصح منه مثل هذا التبرع ولا يصح منه مثل هذا العوض. فالشاهد أنه ينظر أولا الصبي بين تمييز وعدمه، والراجح ما ذهب إليه الحنفية في أن الصبي إذا كان مميزا يعلم المصلحة ويدفع عن نفسه المفسدة السلف بالنطاق المعروف جاز له أن يصطلح على أمر كما جزنا في البيع والشراء. الشافعية كذلك قالوا في التعاقد وكذا وكذا لا يجوز من الصبيح المميز غير البالغ، لكن قلنا أن هذا يعود كل شيء بحسبه ويعود إلى العرف، فما منا إلا ويرسل ولده الصغير فيشتري ويصح البيع عند ذلك ويشتري، لماذا؟ لأنه في نطاق معين. لكن لو وقع بيع أو شراء أو هبة من صبي مميز ومثل ذلك ليس مقرر في العرف ولا يقرر العرف، فإن البيع يفسد والعقد ماذا؟ يفسد بكونه ليس من البالغين. نعم.
قال شروط المصالح به، قال الأول أن يكون مالا متقوما مقدور التسديد أو يكون منفعة، الثاني أن يكون معلوما علما نافعا للجهالة كعيشة مؤدية إلى المبالاة.
نعم. يقول هنا شروط المصالح فيه، نحن قلنا في المصالح عنه وسيأتي وهو الحق المختلف فيه، أنا مختلف معك على نسبة ربح، أنت تقول 10 الثلث وأنا أقول اتفقت معك على مثلا الربع، فهناك خلاف، هذا الخلاف يسمى إن أردنا أن ننتقل منه إلى الصلح يسمى المصالح عنه. فإذا أتينا بطريق ثالث وبعرض ثالث يوفق المصلح بين المتخاصمين بهذا العرض يسمى المصالح به، فإذا انتقلنا من الخلاف فهذا يسمى المصالح عنه. إذن يقول شروط المصالح به الذي يتفق عليه الطرفان أو يمليه المصلح بينهما، قال لابد أن يكون مالا متقوما مقدور التسليم ويكون منفعة. مالا متقوما إما مال نقد دراهم فروش نقود، أو يكون ذلك ذهب فضة، أو والراجل كذلك أن يكون هناك عين وهذه العين مقومة ذات قيمة، ذات قيمة حتى تنتفي الجهالة ويقع بعد ذلك الخلاف. أنا كنت أظن السيارة هذه التي أعطيتموني إياها تسوى 100,000 والآن لا تسوى إلا 20,000، فأنا لا أرتضي بهذا الصلح. إذا لابد أن تعين القيمة وقت الإصلاح حتى لا يقع هناك منازع، تقع هناك منازع. الأمر الآخر قد مقدور التسليم ويكون منفعة، المنفعة هنا منفعة شرعية ومنفعة حسية، حسية من الشيء ينتفع به، أما إذا كان شيء لا ينتفع به فما الفائدة؟ حتى وإن كانت لها قيمة لكن لا أستطيع أن أبيع ولا أستطيع أن أنتفع بها لا فائدة فيها. ومنفعة شرعية لا يجوز أن يصطلح الناس على خنزير، لا يجوز أن يصطلحوا على دخان، على حشيش، على مخدرات، على محرمات أو على شيء محرم شرعا كصيد يصطاده المحرم والمحرم في حقه الصيد محرم، فعند ذلك لا يجوز. إذا لابد أن يكون مقدور التسليم ومتقوم بالنقود ويكون مشروعا حلالا إذا وهذا المصلح أو المصالح ماذا؟ عليه أو المصالح به. قال أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى الميزان إن كان يحتاج إلى التسليم والتسليم. قال أحناه فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به، كما إذا ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ثم تصالح على أن يجعل كل منهما حقه بدل صلح عما للآخر، ورجح الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم، بمعنى نحن نختلف على سيارة أو على شقة، الخلاف الآن في شيء معلوم، فيجوز أن ننتقل من المعلوم إلى مجهول، إلى المصالح به يكون مجهولا، بمعنى أقول طيب أنا سأجعل لك أو نصطلح على عوض معين ثمرة هذا البستان، ما ندري أن هذه الثمرة كم ستكون، قد تكون مثلا 10 طن، 5 طن، 3 طن، فهل يجوز أن يستبدل أو يكون المصالح فيه مجهولا عوضا عن المصالح عنه المعلوم؟ الحنفية يقول ما يصح، وجمهور العلماء عفوا والحنابلة وكما نقل ذلك في القدامى وكثير من أهل العلم يذهبون إلى الجواز كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى. ماذا قال الشوكاني؟ نقرأ ماذا؟ نعم.
رجح الشوكاني جواز الصدق في المجهول عن المعلوم، فعن أم سلمة رضي الله عنها قال: يا رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قداس، ليس بينهما ميئين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما
دليلا يدل على ما ذهب عليه، وهو بدل الصلح من المعلوم الى المجهول. وورد في ذلك ما جاء في الصحيحين حديث ابي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: اختصم رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قداسة، يعني تقابل بها الزمان، جدهم ابوهم قد مات ولم يقسم الميراث، وهناك بيوت وهناك أراضي وهناك حدود قد اختلطت وهناك أموال قد ذابت وأكلت وأخذت ونزلت وصلعت إلى غير ذلك، الأمور غير واضحة المعاني. وهذا نستفيد منه ذلك الخطأ الفاحش الذي يقع فيه كثير من الناس في عدم إعطاء الحقوق فور ثبوت هذا الحق، فيثبت الحق للوارث في دبر موت المورث، فإذا ما تستحق الورثة تلك التركة بالأنصبة والنسب التي جعل الله تعالى لهم، أما أن تترك فيكبر على ذلك الصغير ويموت الكبير ويأتي بعد ذلك الخلاف فيتحمل الإنسان من الشر ما الله به عنه. الأولى بعد موت التوفى وانتهاء قضايا العزاء وإلى آخره، فينبغي أن يقوم الورثة بإعطاء كل ذي حق حقه، لا سيما النساء، لأننا نعيش في زمان قد أخذ كثير من الناس حق وحقوق أخواتهم. الله تعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، هذه فريضة، فبادر لإعطاء الأخت والأخ حقه في الميراث. قال: قد درست تقادم بها الزمان، ليس بينهما بين، لم يكتبوا بصائر ولا أوراق ولا عقود ولا كلام على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وما يدريني بذلك وذاك والمال والأرض وكذا وفلان راح وفلان جاء وفلان أخذ، تجميع هذه الحكاية وتلك الرواية بعيد، لا يستطيع الإنسان. لذلك بعض الناس يأتي بمشكلة ميراث، ده جدي ثم جدتي ثم عمي ثم عمتي ثم خالتي، تشعيب كأنها شبكة إنترنت، لا أستطيع أن تقف على الأمر. ثم إذا أردت أن تقول كل شك في ذمتك بقربتك، لا بد أن تعطينا حقنا، وإلا 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 ما نحن. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إنما أنا بشر لا يأتي في ذلك وحي من السماء، فما بالك بزيد وعمر بكسير وعوير، ما بالكم بهؤلاء، لا يستطيع. فمع ذلك تجد كل يتمنى ويقول للحق دونه رقاب، وهذا من الظلم والوشم والشيطان يؤس الناس من الشر والزلل. انكم تقتصمون الى رسول الله وانما انا بشر، يعني رجل من الناس، انا بشر مثلي مثلكم، كما قال صلى الله عليه وسلم اكل كما ياكل الناس واشرب كما يشربون، لست باله لست برب. فقال ولعل بعضكم الحن، يعني ابلغ عند لسانه بيانا بلاغا يفصح عما في داخله بأسهل عبارة وبأقرب وقت يفصح. بعض الناس أعجم عنده عشمة أو ليس بذاك الذي يفصح، يجلس يتكلم خمس دقائق أربع دقائق ودقيقة كم يضحك، يذهب الخير الذي في يده، والآخر لأنه عنده فتلكة وعنده كلام أو عنده محامي الشيطان عند ذلك يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فعند ذلك ماذا يحدث؟ يذهب الحق، بصائر أوراق عقود، القاضي لا يعلم الغيب، القاضي يقضي بما بين يديه من حيثيات ودلائل وبراهين وشهادة، وقد يشهد الشاهد زور بهتان، فلا تظن أن الشاهد إذا شهد زورا وبهتانا وإثما وكذبا ثم قضى القاضي لك بالحق أنك عند ذلك قد حق لك ذلك بقضاء القاضي، أو تظن أن القانون الغاشم الظالم انقضى لك بغشم وبظلم لكونه قد وضعه الناس بأفكارهم وهو مثال سبلات عقولهم، فإن ذلك يجيز لك أن تأخذ هذا الباطل، فلا يجوز لك، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولعل بعضكم ألحن عند بلاغة فنقضي له على حسب ما سمعته، زيش واحد ما سمعت بحجتي من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع بالأدلة التي أسمع، فما قضيت له ويكون قضائي على خلاف الحق الذي يعلمه هو من نفسه فلا يأخذ، اتق الله لا تأخذ الحرام، فإنما أقطع له قطعة من نار، أنا لا أقطع له قطعة من حلال، وإنما أقطع له قطعة من نار، من نار يأتي بها صلالا، يعني يأتي بها تتوقد تتفحم تستعر نارا في يد والعلم. نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن Thank you.
صلى الله عليه وسلم حينما أقطع له قطعة من النار يأتي بها صلانا يعني حديدة تتوقد تستعر تشتعل نارا في عنقه يوم القيامة. لا يظن انه اخذ خير ويخرج من المحكمه وفرح سعيد ويظن انه قد لطم غريمه على قفاه، فانه ان كان قد لطمه في الدنيا على قفاه فان قفاه سيتحمل حديده تستعر نارا يوم القيامه. ايهما اخذ القفا الذي اعطاه لاخيه في الدنيا او ما يركب على قفاه من النار في الاخره؟ بل ما يحمله على حديدة تصطلم نارا. من ظلم شبرا من الأرض في الدنيا يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين ويحمل ما اتصله على رقبته يرفرف على رؤوسه وأمام أعين الشمس. قضية إخوان الحقوق ليست هينة، المال والحق والدم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، تأخذ ولو ريال قرش بليل وسحق وأنت عامد وتعلم ستحاسب على هذا القرش وأحقر من القرش. والله لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسب، ما يأكل فيه أقل القليل الحقير والنقير والقطمير كل شيء. فما بالك بأصحاب المليارات؟ اسمع اليوم فلان عنده 40 مليار، كم جلس فلان ذاك مع 40 ألف مش 40 مليار. 40 مليار يعني حتى محمد فيه استعد فيها إن شاء الله نجيب عمرنا وعمر أجدادنا وأجدادنا عشان نعد في 40 مليار، ولذلك استعينوا الآن بآلات للعد. فاللي عنده 40 مليار عنده عدادات يمكن 40,000 عداد عشان تعدل، وذاك الذي يدفع مالا 75 مليون دولار دية راقصة أو كذا أو كذا، أموال هذه من أين هذه الأموال؟ من أين هذه الأموال؟ سبحان الله. هذا الذي أخذ هذا المال إن كان من حلال من حلال لا خلاف فيه، والله لن يدخل إلى الجنة إن كان من أهل الجنة حتى تعد عليه عبدًا. تعد عبدًا من أين وكيف؟ دخلت وخرجت يمشي كل إنسان، فما بالك إن كانت من حرام أو كان بعضها من حرام؟ فيا ويل أمه، مصيبة سيكون عليه الويل والثبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها صلانا في عنقه. فبكى رجلان، وهو ما فيش إنسان جازم بالحق الذي له. هذا الكريم من أهل الإيمان والتقوى، تعالى عن الإنسان يقول لك فرصة الحمد لله أنه نسيه نعمة، ما ذكرتوش بالقضية، لو ذكرت بالقضية الفلانية يذكر المبلغ الفلاني ويذكر الموضوع الفلاني، فاحنا عايزين نعم عليه. نريد ننشر السحب والغيام والفوضى حتى لا يتذكر ولا يتفكر حتى نتلقف هذا الحرام. هذا هو الغباء بعينه، الجهل المركب. أما هذا من أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر رجلان وقال كل واحد منهما وانت مش خطبة، ناس اليوم خطب رنانة وكلام وعبر ومواعظ ومستغرق وناس وعبر، وتأتيه العبرة في زوجته جلطة أولاده حوادث وفي نفسه سرطان، ومع ذلك هل يعتبر؟ فيش عبرة. سبحان الله، كل هذه المواعظ في نفسه وفي ذويه وفي أهله ومش عبرة. وهذان الرجلان كلمة قال رسول كلمة، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي، حقي لأخي يعني أشتري رقبتي من الشنق، من الإعدام، من السجن، أبدا من الأهل. حساب الله من العذاب من العقاب، ما فيش يقين. لكن وما الذي يجعلني أجعل نفسي في هذه الورطة؟ هذه في ذاك اليوم لا شفع ولا حميد ولا صديق ولا إنسان. في ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأقرب وأمه وأقرب وأبيه وأقرب وصاحبته زوجته وصاحبته وأقرب وبنيه أبناءه. حد الشيء يقرر لك ولا ينفعك ولا يشفع لك. اليوم وقفت في لجنة طلعت المحمول، لا مش المحمول ده، لا المحمول ده، وخرجت فلان كلم الضابط، فلان كلم المسؤول فلان، خرجت من اللجنة. قضية سهلة عليك مال، كلمت النائب الفلاني، كلمت الحرام الفلاني، السارق الفلاني، خرجت من القضية. لكن أي حرام ينسيك يوم القيامة؟ أي رزق ينسيك يوم القيامة؟ هو غطان في بلوي، غالب في مصائبك، ما حدش يشفع. أنت الذي سأعمل يقربك أو يبعدك، يقربك إلى الله أو يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتتما. قسم الأرض، اقسموها. العقار ما ينفعش القسم، خذ أنت البيت الفلاني وخذ أنا البيت الفلاني. لكن هل البيت الفلاني هو نفس قيمة البيت الفلاني؟ طبعا لا، لأنها ليست بفطيرة ولا كعكة. فتقسمها أرباع، وكل واحد يكون نصف، وهتقسم المصدر النص بتاعك الفطيرة والنص بتاعك الفطيرة، مش قضية، ممكن تقسم المصدر. لكن هتقسم البيت الفلاني كيف؟ والقيمة الفلانية. فقسموا قسمة، قال فاقتسم ثم توخيا، يعني العدل والإنصاف والوقت، توخيا الحق ثم استهنى. استهنى اقترع، من هنا قسم بيوت، عقارات، عمارات، سيارات، وهنا أراضي، مخازن، ورش، مصانع. وحتى لا يقال سهمك كان أكبر من سهمي وسهمي كان أقل من سهمي، القسم ده يقول راضي نعم، وانت يقول راضي نعم، هذا القرعة. فنقترع مزيد من إطفاء الشرعية والحق والرضا على الأمر. إن خرجت قرعاتك لهذا القسم فخذه، وإن خرجت قرعاتك فخذه. ثم يعني توقع الحق واقتسم، ثم اقتنع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. ليه؟ لأن في زيادة هنا أكثر من هنا، فليكن استحل يا فلان، أنت تحللني يا أخي، أنت حل في الدنيا والآخرة. انظر إلى الشرع، انظر يا أخي إلى الدين، انظر إلى بلاوي المحاكم اليوم. هذه قضية تنتهي مثل هذه القضايا بعض الأحيان في مجلس أو في مجلسين، والله بعض هذه القضايا في ملايين بتنتهي في مجلس أو في مجلسين. وانظر الآن بينك وبين صديقك مثلا مشكلة على وصل أمانة 500 جنيه، ممكن تجلس 10 سنين أو 5 سنين لم تأخذ حقك، لم تأخذ حقك. بعد ما كان الجنيه يجيب كل ذرة، ما عادش بعد كده يجيب حباية ذرة، ما عادش فايدة في المال. فقال هنا: ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه. ما هو الشاهد؟ وهذا الحديث يحتاج إلى شرح قوي. ما هو الشاهد الحديث على قضيتنا؟ حديث أم سلمة، فيه أن الاختلاف على معلوم عند المصالحة قد يصطلح الطرفان على صلح مجهول غير معلوم. إيه المجهول؟ مجهول القيمة. قال قسم وقسم، ولا ندري ما هو القسم الذي يأخذه، وبعد أن يأخذه لا ندري بالضبط قيمة هذا ستكون مثل قيمة هذا أو أقل. إذا هذا مجهول، وإن كان ليس بالجهالة الكاملة. طيب نقف عند هذا الحد في باب الصلح، ونواصل إن شاء الله بالدرس القادم. هنا بعض الأسئلة، يقول بعض الناس يدعي على الآخر بحق ليس له، فيضطر الآخر لعقد صلح مع هذا المدعي أو المدعى عليه ليتفادى الأذى، ولكي يريح نفسه من أعناء القضايا والمحاكم. فهل هذا الصلح الذي فعله برضا نفسه؟ يحل للمدعي ما أخذه نظير سكوته. الصورة الآن هناك رجلان يختلف على مال، أنا الحق الذي لي 100,000 وهناك إيصال أمان يدل على ذلك، ولكن إذا دخلنا المحاكم يقوم المحامي الآخر حتى ينجي موكل لدفع هذا المال وهو يعلم يقينا بإنضائي كذلك بشهادة موكله وهو الغريب، أي ونعم أنا الذي وقعت ومضيت، كل خلاص مش مشكلة، أنا دفعت 100,000، أنا سأطعن أن هذا الإيصال ليس أموالا أخذتها نقدا معدا وأمان عندك أو لك عند فلان، أو كانت يعني هي أمانة عندك من فلان وإنما هو مال تجارة، فإذا كان مال تجارة تحولت القضية إلى مدني في الاستلاف معه في المحاكم 5 سنوات 10 سنوات، بعد ذلك يقول لك هذه 100,000 10,000 20,000 30,000 وحلين، وبعدين نطعم بالتزوير ونطعم بكذا، فيأتي له بتلك الحيل الشيطانية، يأتي له بهذا المكر الشيطاني الخبيث، وقد أوقعه في فخ أعماله الخبيثة، طعم بالتزوير كذب وزور، حول القضية وهو في ذلك من المماطلين لا سيما إن كان واجدا على دفع المال. أما إذا كان غير واجب فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى اليسر، لكن إذا كان غير واجب وعنده فلوس لكن يريد يشغل الفلوس ويقلبها مرة ومرتين ويماطل في سداد الدين ويريد أن يرهق ويتعب الغريم الذي أمامه فيلجأ إلى تلك الحيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ظلم مماطلة هذا القادر على السداد ظلم، وقد حرم الله الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تدعنوا يا أخواني جزاكم الله خير لبعض المحامين الذين لا يتقون الله، منهم من يتقي الله ومنهم المحترم ومنهم الذي يخاف الله، والبعض الذي يريد أن يأتي بمثل هذه الحيل هذه حيل محرمة، وليست في رقبة المحامي فقط، هي في رقبتك أنت كذلك، لأنك الذي دفعت له المال على أن يخترع لك تلك الحيل المحرمة. فإذا اصطلح هذا الذي يرى أن حقه سيضيع أن يأخذ مبلغا من المال، هل ما يأخذه من المال حلال؟ نعم طبعا حلال، لأنه له 100,000 سيأخذ مثلا 70,000 إذا كان يحل له 100 من باب أولى أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صالح كعب بن عجرة مع ابن أبي خضر فقال ضع يا كعب الشفر، فرضي كعب فأخذ نصف المال الذي له وكان ذلك عريضا. فإذا أراد الإنسان الصلح ورضي بالصلح فما يأخذه حق، وإذا لم يرضى بالصلح فما يأخذه أي صاحب الحق من جملة حقه حق. لكن بقينا السؤال الآن في الباقي الذي لم يأخذه عند الغريم المماطل أو المبطل أو الظالم، إن كان هذا الغريم قد لجأ غريمه للصلح بلي الذراع غصبة وعنوة ولم يكن يرضخ بالصلح إلا أن الصمصام والسكين على رقبته وهو مع ذلك لا يسامح في المال، فإنه وإن لم يأخذ المال في الدنيا فله يوم القيامة، فأخذه ماذا؟ يوم القيامة بحكم حاكم ولا قاضي ولا الصلح غصبا عن الإنسان، سيأخذه يوم القيامة من حسنات المبطل الظالم من صلاته وصيامه وحجه وزكاته وقيامه لليل إن كان يقوم الليل ويغفر الناس سيأخذه. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا ذرة له ولا مساء. قال إن المفلس ليس هذا المفلس، إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وصفك كما هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته. الأرصدة يوم القيامة ليست بالين ولا الدولار ولا اليورو ولا الجنيه ولا الدرهم، الأرصدة يوم القيامة حسنات سيئات، أصحاب الحقوق أصحاب الحقوق كل يأخذ حقا من صاحبه، حتى الشاة يقاد لها من الشاة الأخرى، القرناء الجلحاء من القرناء. فيقول أنت لك 100,000 قدرها كذا كذا من الحسنات، خذ من حسنات أضيف على سجلاتك، وأنت لك كذا كذا من الأموال خذ من حسناتك، وأنت لك، يقال والله لم يبق له في رصيدك، الرصيد عشر حسنات، لكن بقي في الرصيد ماذا؟ سيئات. والناس عندهم أصحاب الحقوق سيئات، فيخفف من سيئاتهم على ظهره ورقبته، كن حمال الأسية بعد ذلك، يحمل هذه السيئات فيشوى بها في نار جهنم والعياذ بالله. الحقوق يا إخوان، الحقوق ما زلت أمة إلى البعد عن الكتاب والسنة وضياع الحقوق فيما بيننا كمسلمين. إذا كنا نطالب اليهود بالحقوق والحقوق بيننا ضائعة، فلن نأخذ حقا من اليهود قبل أن يعطي بعضنا بعضا حقه. أقول هذا لا بعد الصلاة. قال بعض الناس مات رجل وله بنات وقد ترك مالا صفته كالتالي: مال باسم كل بنت في صندوق البنك، ترك بنات ورميت الحوالي، مال كان خصصه لتجهيز كل بنت عند الزواج، بيت يسكن فيه البنات، وهذا الميت له إخوة وأخوات أعمام وعمات، يعني عمات البنات، يعني له إخوة وأخوات، يعني أعمام وعمات البنات، فلهم فهل لهم نصيب في هذه الأسماء الصادقة؟ طبعا هذا السؤال يا إخواننا من مسائل المشكلة. الرجل الذي يموت ويترك بنات، يجوز له أن يعطي هبة لأبنائه وأن يعطي هبة لبناته، فإذا أعطى كل بنت مالا وسلم المال وتملكته في يدها أو كتب باسمها وتملك في التصرف في هذا المال، كان يكون في صندوق وهي التي تتصرف هذا الصندوق بغض النظر عن حكم الصندوق، لأن كذلك وضع المال في صناديق البريد أو في مكان في البنوك هذا ربا ولا يجوز، لكن بغض النظر نحن في قضية أخرى، قضية إذا كان المال قد ملك للبنت ووهب لها وتملكته بعقد أو كتابة فيجوز، فالمال الذي باسم كل بنت في صندوق البنك يجوز تسمية المال والهبة لها ولا يجوز وضعه في الصندوق. مال كان خصصه لتجهيز كل بنت عند الزواج، هذا المال الذي خصصه إن كان خصصه وصية مثلا فلا وصية للولد لا يجوز، وإن كان خصصه كذلك بعقود وكتابة واستلم المال حقيقة وليس بتحايل حتى لا يرث الأعمام والعمات فلا يجوز إن كان بتحايل. أما المال إذا كان عينا قبضته البنت، أنت يا فلانة معك 100,000 تجهزي نفسك، وأنت يا فلانة معك 100,000 تجهزي نفسك، أما إذا لم تكن هبة مملكة فيجوز عند ذلك الرجوع، الورثة يقول لا دفع لنا في هذه المال لا سيما أنها غير مملكة. وبيت يسكن فيه البنات، إذا كان البيت مكتوب كل شقة باسم البنت وهذه هبة فهي هبة مملكة، أما إذا لم تكن مكتوبة فيجوز عند ذلك للورثة أن ينازعوا أي أعمام وعمات البنات بهذه، فإن أقروا فهذا لضرب الهبة على قيد نفس فلا بأس، فإن لم يقروا فلهم الحق. من قبل كنت أرى أن هذه المسألة إذا كانت الهبة باسم أو جعلت الهبة مثلا لبنت من البنات وبقية البنات جعل لهن من الشقق لكنها لم تسلم أن لهن الحق في أحد ذلك، لكن بعد النظر في كلام أكثر العلماء فصلوا بين الهبة المملكة وغير المملكة، وإذا كان السؤال لم يقع جليا للسائل فيكون التفصيل فيه بعد الصلاة، يعني في وقت آخر بعد الصلاة للصلاة. هل اسم الإيمان مكروه لما فيه من المال والثناء؟ نعم، كل الأسماء الإيمان فيسب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صحابية قال لها بابا فقالت الله أعلم أن بابا من الفاجر أغير اسمه، لكن مع ذلك جرى العمل بالتسمية بهذا الاسم، فإذا كان الإنسان قد سمى فلا تشق على نفسه بتغيير الاسم، أما إذا كان الإنسان لم يسمي بعده فمن باب فمن اتقى الشبهات فقد استرى عليه والعرض، فليمر اسما وأسماء كثيرة بضوابطها الشرعية والله تعالى.